اسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيقي انشدينا في ابنة الصديق ام المؤمنين حبيبة الهادي الامين
فيض من الطهر تلالا في الجبين
عائشة أم المؤمنين اسكبي يا قوافي الشعر شهد الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كسياسية هو مدار حديثنا، لن ندخل في النزاعات والتفاصيل وفي السياسة أبدا، إنما سنشير لمكانة عائشة لعلمها ومواقفها السياسية. لا شك أثر كبير خاصة على الواقع السياسي آنذاك، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. ذكر ذلك صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم في طبقات الفقهاء وغيرهم. علي رضي الله تعالى عنه قال خليفة ولم يقل ملكا، وشتان شتان بين الخليفة والملك، فالملك قهرمان والنساء ريحان والخليفة قائم بالميزان كما يقولون، رغم أنها امرأة رضي الله تعالى عنها لكن مكانتها كأم للمؤمنين، ولما جمعته من صفات ومآثر جعلتها ذات حكمة وعقل وبصيرة بل ورأي وحنكة سياسية. فقد كانت رضي الله عنها رابطة الجأش ثابتة القلب والنفس، لم تزعزعها شدة المصائب، لم تهز كيانها الفتن، وكانت دائمة الدفاع عن الحق وعن المستضعفين والمظلومين خاصة من النساء ومن الأيتام والصغار. كانت مشاركات عائشة في أحداث عصرها السياسية كانت مشاركات إيجابية، نصح وإصلاح ومكاتبات، كان لها رأيها الواضح الجريء المؤطر بإطار الشرع والنابع عن المسؤولية الملقاة على كاهلها باعتبارها أما للمؤمنين ومرجعا شرعيا بل وعلميا لهم. ولذا كانت مواقفها مبنية على العلم والمسؤولية، كانت مواقفها حسب مقتضيات الظروف والأحوال. في عهد أبيها مثلا الصديق لم يكن لها دور سياسي واضح، قد كانت يعني هادئة، كانت تسأل فتجيب، تحدث من أتاها سائرا عن السنن التي عايشتها مع النبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمقصود بالحكمة هنا سنة النبي وما كان يجري في بيته من أحوال. توضح عائشة تدرج الظروف السياسية وتغير الأحوال فتقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرأب النفاق ونزل بأبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لهابها، ثم بينت حزم الخليفة أبو بكر بقولها فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وثناها. لقد كانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت، وكان أكابر من أصحاب رسول الله كعمر وعثمان يرسلان إليها فيسألانها عن السنن وعن غير ذلك. بعد مقتل عمر رضي الله عنهم أجمعين تغير الوضع بأم المؤمنين. في عهد عثمان طبعا نظرا للفتنة التي حدثت بين الصحابة آنذاك وكان المنافقون يثيرون نقعها بخفاء ومكر عجيب، وجدت عائشة نفسها فجأة تظهر في واقع سياسي، أخذ الناس يرجعون إليها في الوقائع والأحداث، حتى كبار الصحابة كانوا يتلمسون عندها نفس وحكمة رسول الله خاصة في الفتن وعند اضطراب الأمور. تطورت مشاركات عائشة السياسية في نهاية عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكن يجب أن لا يخلط بين غضب عائشة ونصحها لعثمان رضي الله عنه في بعض تصرفاته كخليفة وبين ما كان تفعل الفئة الخارجة على الخليفة وعلى الشرع. فمراجعات عائشة رضي الله عنها لعثمان كان من باب إسداء النصح والتوجيه للخليفة، وهذا واجب عليها كأم للمؤمنين وكمرجع شرعي. فقد كانت بعلمها وحنكتها تدرك أن من أهم الأسباب في حصول تلك النزاعات هو كيد ومكر المندسين في الصفوف ودسائس المنافقين ومتربصين ممن تظاهروا بالإسلام ولم يتمكنوا من العمل ضده أو حتى النيل منه إلا عند حدوث الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنهم. بعد مقتل عثمان كانت حينها في طريقها من مكة إلى المدينة، سمعت بالخبر، عادت إلى مكة، رجعت لمكة متألمة حزينة على مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم خرجت تقول في الناس: أيها الناس، إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس، ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه وقد استعمل أمثالهم قبله، ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنها، فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام، والله لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، ووالله لو أن الذين اتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه، إذ ماصوه كما يماص الثوب. هذه كلمات عائشة، حتى أن مسروق سألها قال: أنت كتبت إلى أناس تأمرينهم بالخروج؟ فقالت عائشة: لا والله، لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. يقول الأعمش: كانوا يرون أنه كتب على لسانها. هكذا كان موقف عائشة من عثمان رضي الله عليهم جميعا، كان إنكار لما يستحق الإنكار. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحرص كل الحرص على النصح والصدق للمؤمنين، خاصة خليفة المسلمين أيا كان. هكذا كانت رضوان الله تعالى عليها بإيمانها وتقواها وخوفها من ربها جل وعلا.
عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين.
كان وقع مقتل عثمان رضي الله عنه في المجتمع آنذاك وقع عنيف، حدثت فتنة عظيمة، آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلي يختلف عن من سبقه بالنسبة لعائشة، فهو عائشة من بيت واحد وقرابة واحدة، إنه بيت النبوة، عائشة كزوجة وعلي بن أبي طالب زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله، فكانت عائشة يعني تعرف فضل علي ومنزلة علي، ولذا اشتد وما زال إلى اليوم كيد المنافقين وتدبيرهم الخبيث للوقيعة بين عائشة وبين علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كقولهم أنها خرجت على علي رافضة خلافته، والله أن كل هذا باطل، بل أوصت من استنصحها بلزوم علي ومبايعة علي، كما قال الأحنف: لم أبايع عليا حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة بالمدينة فقلت لكل منهم: إن الرجل مقتول، فمن تأمرون، يعني عثمان، فمن تأمرونني أبايع؟ فكلهم قال: بايع عليا. فقلت: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم. وقد أوضحت عائشة رضي الله عنها مقصد خروجها، وأنها أرادت الصلح بين الفريقين لما خرجت إلى البصرة، وكما قالت: إنما خرجت للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن شاء الله، لكن مكر المنافقين دسائسهم أفسدوا الأمر فيها وأشعل الفتنة. وندمت عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك المسير للبصرة، فكانت إذا قرأت قول الحق عز وجل: وقرن في بيوتكن، تذكرت يوم الجمل وكانت تبكي حتى تبل خمارها، وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكر، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا فادفنونني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع. وهذا من إيمانها ومن خوفها من الله ومن تواضعها رضي الله تعالى عنها. يقول الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. وفي حديث للإمام أحمد في مسنده جاء فيه عن عائشة قولها: يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. وقد وقفت أم المؤمنين تودع الناس لما كان يوم رحيل عائشة، حضر علي وحضر الناس، فقالت عائشة يا بني لا يعتب بعضكم على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار. قال علي رضي الله عنه صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ما أجمل، يعني لاحظوا المواقف الجميلة، هكذا كان صفاء عائشة وهكذا كان صفاء علي رضوان الله تعالى عليهم. هذه خطوط عريضة في مواقف عائشة السياسية في حياة الخلفاء الراشدين، فكيف كانت علاقتها بمن أتى بعدهم؟ موقف عائشة السياسي في خلافة معاوية كان له جانبان، أولهما ما كان يحرص عليه معاوية بنفسه من استرضائها وطلب النصيحة منها وزيارتها. الموقف الثاني ما كانت تواجهه هي به من نصيحة وإنكار ومكاتبة لبعض ممارساته أو ممارسات أتباعه وأنصاره. إذن هكذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها في يعني إشارات في مواقفها السياسية في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية. في أكثر من مناسبة كتب لها معاوية كتابا يستنصحها فيه، فكانت تنصحه وكان يرسل إليها بالهدايا والمنح، فكانت تأخذها وتقسمها وتوزعها على الفقراء وعلى المحتاجين. يقول عروة كتبت عائشة إلى معاوية رضوان الله عليهما أما بعد فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. رضي الله تعالى عن عائشة بهذه البساطة وهذا الجمال وهذا الهدوء وهذا الصفاء وهذا النقاء كانت مواقف عائشة السياسية. فيا عجبا لمن يفتري على عائشة أو لمن يقحم عائشة رضي الله تعالى عنها في مواقف أو في فتن، بالعكس كانت تدرأ الفتنة وكانت تحرص على الإصلاح، وكانت رضي الله تعالى عنها يعني معينا للخلفاء، تثبت الناس في مواقفهم في شدة الحال في الظروف. كان رضي الله تعالى عنها نبراس ونور في الفتنة وعند الظلمة، ومواقفها كثيرة خاصة التي نقلتها كتب السنة والثابتة في المصادر الأصلية والصحيحة عنها رضوان الله تعالى عليهم. فلنتقي الله في عائشة في أمنا أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها. السؤال المهم، كيف أعطت عائشة النموذج العملي والإيماني في مواقفها السياسية؟
عائشة أم المؤمنين أسكبي.
مواقف عائشة السياسية ليست نابعة عن مصالحها الخاصة، بل كانت عن مسؤولياتها الدينية والشرعية كأم للمؤمنين وكعالمة بالدين وسنة سيد المرسلين. ثانيا، بإدراكها لمكر ودسائس الأعداء وسعيهم في خلخلة المجتمع الإسلامي وبث الفرقة فيه. ثالثا، بورعها وإخلاصها وحبها الصادق النصح للمسلمين ولأمتهم وطهارة وسلامة صدرها. رابعا، تمحيصها للمواقف والتثبت مما ينقل إليها مع كثرة استشاراتها وسؤالاتها، بل وتحريها في الأمر ممن يعنيهم الأمر.
أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيق، أنشدينا في ابنة الصديق أم المؤمنين حبيبة الهادي الأمين. فيض من الطهر تلالا في الجبين، سيرة الغراء والوحي المبين. عائشة أم المؤمنين اسكبي يا قوى